بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها, أي عن عائشة, قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم رفق يطرح خميصة له على وجهه, فإذا اغتم بها كشفها, فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يحذر ما صنعوا, ولولا ذلك أبرز قبره, غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
طيب, بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد, كما ترون أن المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الحديث بقوله ولهما, وختمه بقوله أخرجاه أخرجاه, وكان يستغنى بأحدهما عن الآخر, وكان يستغنى بأحدهما عن الآخر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى, قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما, أي البخاري ومسلم, وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل, هو بضم النون وكسر الزاي, أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها, والكسر أفصح, وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة, فتح المعجمة والصاد المهملة, كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها, أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
بجامع ماذا؟ بجامع الفعل المشترك بين هؤلاء وهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما لعن هؤلاء لأجل فعلهم, لأن في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى, لعن الله اليهود والنصارى. قد يقول قائل: لماذا لعن الله اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هي العلة التي لأجلها لعن الله اليهود والنصارى. إذن كما يقول العلماء, الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, فكلما وجدت هذه العلة وجد معها هذا الحكم. ما هو هذا الحكم يا جماعة؟ اللعن. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا هو الشاهد من الحديث, وهذا هو الشاهد من الحديث, أن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد فإنه ملعون. فكيف بمن اتخذ قبور الصالحين ومن هو دون الأنبياء مساجد؟ فهو كذلك ملعون, بل قد تكون فيه اللعنة أشد. فكيف بمن أخذ أو اتخذ قبور من هو دون هؤلاء مساجد؟ كذلك تعمه اللعنة, ولعلها أن تكون كذلك أشد. لماذا؟ لهذا الجامع: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله يحذر ما صنعوا, الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها, لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمتي من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم, فإنه من الغلو في الأنبياء, ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته, قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة, واعتقدوه قربة من القربات, وهو من أعظم السيئات والمنكرات, وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها, كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى.
وهذا كذلك يبين ما تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر من الشرك ونهى عن الشرك وهدم مظاهر الشرك الظاهرة والباطنة من قلوب الناس, ما استطاع إلى ذلك سبيلا بإذن الله جل وعلا بإذن الله جل وعلا. وأيضا قطع جميع الوسائل المؤدية إلى الشرك، قطع جميع الوسائل المؤدية منها إلى الشرك، بل وحذر منها وشدد فيها وغلظ القول فيها. وهذا الحديث من هذه الأحاديث، لذا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى والشارح في قوله يحذر ما صنعوا، أي أن الصحابي وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها فهمت هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحذر ما صنع اليهود والنصارى، فهو يحذر أن تفعل هذه الأمة ما فعل أهل الكتاب من قبلها، فيقع فيما وقع فيه أولئك من الشرك بالله جل وعلا. لذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كان فاعلا هذا الفعل، وهذا كما ذكر من باب قطع الوسائل الموصلة إلى الشر وإلى الشرك بالله جل وعلا. وهذا يدلنا على حرصه على حرص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قطع الشر عن هذه الأمة وقطع وسائله بجميع الطرق وشتى الوسائل، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: إذا لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق النفي تعم كل شيء،
أي في قول يعقوب عليه السلام أو في قول يوسف بن يعقوب عليهما السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وهو خليل الرحمن، وإسحاق وهو ولده وهو رسول من رسل الله جل وعلا. قال: ويعقوب وهو ابن إسحاق وهو كذلك رسول من الله جل وعلا. قال: ما كان لنا، أي هذه الذرية المباركة يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، فقوله من شيء نكرة، ويقول العلماء إن شيء هي مستغرقة في النكارة، أن شيء مستغرقة في ماذا؟ في النكارة. وجاءت ها هنا على سياق ماذا؟ على سياق النفي، فهي تدل على أن أي شيء أشرك بالله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو من الشرك بالله جل وعلا، سواء كان هذا الشرك ظاهرا أو كان باطنا، سواء كان ذلك الشريك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو صالحا من الصالحين أو حجرا من الأحجار أو صنما من الأصنام، أي لا غير ذلك مما عبد مع الله جل وعلا، كل ذلك من الشرك بالله، كل ذلك من الشرك بالله. إذن قول الشارح رحمه الله تعالى: إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه، عبادة القبر ومن فيه، أي من أولئك المقبورين سواء كانوا أنبياء مرسلين أو كانوا صالحين أو كانوا من أفجر الخلق، كلها من الشرك بالله جل وعلا. قال: وعبادة الأصنام. لا فرق بين هذا وبين عبادة الأصنام، لماذا؟ للجامع المشترك. ما هو الجامع المشترك؟ صرف العبادة إلى غير الله جل وعلا، صرف العبادة لغير الله جل وعلا، فصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك بالله على أي صورة كانت وعلى أي هيئة كانت وعلى أي ملمح كان، كلها تكون من ماذا؟ من الشرك بالله جل وعلا. فصرف العبادة إلى غير الله أو لغير الله جل وعلا على أي صورة كانت فإنها من الشرك بالله جل وعلا، الذي لا يغفره الله جل وعلا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لو برز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع،
أي لولا هذه المخافة لولا هذه المخافة من أن يتخذ قبره أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا ومعبدا كما حصل من أهل الكتابين في أنبيائهم وصالحيهم، خشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفعل الأمة كما فعلت الأمم السابقة، لذا لم يبرز قبره، وهذا من حماية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأيضا من حفظ الله جل وعلا لهذه الأمة أن تشرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتخذ قبره مسجدا. ومع هذا ما سلم كثير من الخلق من هذا الشرك، أي من الشرك بالله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يستغيثون به ويدعونه ويلجؤون إليه ويستعيذون به وهم في شتى بقاع الأرض، يعتقدون أن له نفعا وضرا بذاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو بريء من هذا الشرك، وهو المحذر من هذا الشرك، وهو الذي لعن هؤلاء الذين يشركون بالله جل وعلا غيره، ومع هذا وقع هذا الشرك. وهذه سنة الله جل وعلا الكونية التي شاءها الله جل وعلا فكانت، شاء الله جل وعلا أن تكون فكانت، ولله الأمر كله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ولعن فاعله.
قوله رحمه الله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لماذا لأبرز قبره، جاء في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا كما ذكر الشارح روي بالفتح، خشي أن يتخذ مسجدا، وإذا كان على رواية الفتح فهو فعل ويعود الفاعل إلى، والفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي خشي رسول الله أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ قبره مسجدا، أن يتخذ قبره مسجدا. وعلى رواية الضم يكون فعلا، يكون الفعل مغير الصيغة، فيكون التقدير غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. من هو الذي خشي؟ الجواب كما ذكر الشارح قال: يحتمل أن يكون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خشوا أن يأتي أناس بعد ذلك فيتخذ قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسجدا، ففعلوا ما فعلوا، وقد حمى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فأوحى إليه ما أوحى إلى الأنبياء من قبله، أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فحينما اختلف الصحابة أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء ندفن حيث نموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان مكان موته في بيت عائشة، في حجرة عائشة، فدفن في ذلك البيت لهذا الحديث. وهذا كذلك كما سمعتم من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد، وكذلك من توفيق الله جل وعلا له لهذا الأمر، والله جل وعلا يوفق سبحانه وتعالى من شاء بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
وجعلوها محدقة
بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين
ثم خافوا
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل القبلة فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى.
وهذا كله من الحماية ومن سد طرق الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما مات كان في حجرة عائشة وكان بماذا كانت حجرتها رضي الله عنها وأرضاها متسقة بالمسجد. ثم لما توسع المسجد وأدخلت الحجرة في المسجد كره العلماء أن يصلي بعض الناس إلى جهة القبر فتكون الصورة أنه يصلي إلى ماذا إلى القبر. فعملوا عليه تلك الحيطان ثم حاولوا أن يعملوا الزاوية حتى أن المصلي لا يستطيع أن يصلي إلى ذلك القبر فلا يستطيع المصلي أن يصلي بسبب الحيطان التي عملوها في جهة المصلي من جهة قبلة المصلي وهذا كله حماية لماذا؟ حماية للتوحيد وحماية أن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم وأن يتخذ مسجدا. وهذا من صيانة علماء الشريعة وحفاظها على هذه الملة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف
وهذا طبعا بحمد الله عز وجل وفضله وتوفيقه.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
يعني فيه قال المسائل وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله اليهود والنصارى. قد يقول قائل أنا نيتي حسنة أنا أبني القبر على هذا الرجل الصالح ونيتي حسنة من أجل ماذا؟ أريد الأجر والثواب من الله جل وعلا. فيقال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن فعل هذا الفعل فهو ماذا؟ فهو ملعون. ففيه أن النيات الحسنة لا تنفع واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر
لما تقدم.
قال رحمه الله تعالى ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد جاء في الحديث يحذر ما صنعوا ثم قال ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي. متى خشي؟ قبل موته أو بعد موته؟ قبل موته. واضح يا جماعة. لذا قال الشيخ نهي عن فعل عند قبره قبل أن يوجد ماذا؟ قبل أن يوجد القبر أي قبل أن يوجد قبره صلى الله عليه وسلم لأنه قال هذا محذرا ومنفرا عن هذا الفعل في حال حياته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم
وهذا واضح. فضل.
قال رحمه الله تعالى ومنها لعنه إياهم على ذلك
وهذا كذلك واضح. فيكون من فعل هذا الفعل وقع في معصيتين. الأولى أنه تشبه باليهود والنصارى وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الأمر الثاني أن من فعل هذا الفعل فقد وقع في اللعنة أو قد استحق اللعنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وكما تقدم أن قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هذه علة اللعن وسبب اللعن، واضح يا جماعة؟ لا، فيكون فاعل ذلك وقع في الإثم والمعصية من هاتين الجهتين. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره،
أي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال لعن الله اليهود والنصارى؟ هل يخبرنا عن شيء قد مضى ونحن سالمون معصومون منه، أم أنه أراد التحذير والتنفير؟ الجواب أنه ماذا؟ أراد التحذير والتنفير عن هذا الأمر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه. انتهى.
وهذا واضح، لذا قال: ولولا ذلك لأبرز ماذا؟ قبره، أي لولا خشية أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز ماذا؟ لأبرز قبره كبقية من قبر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فقد نهى عنه في آخر حياته، كما هو ظاهر، لأنه قال قبل أن يموت بخمس، وهذا التعبير في إشارة إلى أنه قبل أن يموت بخمس ليال، قبل أن يموت بخمس ليال، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول بعثته إلى أن توفاه الله جل وعلا وهو داع إلى التوحيد وهو محذر من الشرك، واضح يا جماعة؟ داع إلى التوحيد إلى أن توفاه الله جل وعلا وهو محذر من الشرك إلى أن توفاه الله جل وعلا. قال: ثم إنه لعن من فعله، واضح يا جماعة؟ والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد. معنى هذا أنه جاء في الحديث قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. قال: ثم إنه لعن، وهو في السياق، قال من فعله، أي من فعل هذا الفعل. ثم قال: والصلاة عندها من ذلك، أي الصلاة عند القبور داخلة في هذا العموم، الصلاة عند القبور داخلة في هذا العموم، وإن لم يكن هو الباني، ولكن ما دام أنه صلى عند القبور فقد اتخذ هذه القبور ماذا؟ مساجد. واضح جماعة أم لا؟ قال: وإن لم يبنى مسجد. لماذا؟ قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، واضح جماعة؟ وإن لم يكن هناك بناء، وإن لم يكن ثم بناء. قال: بل كل موضع يصلي فيه، كل موضع يصلي فيه يسمى، أو كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، واضح جماعة أم لا؟ لماذا؟ قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا وطهورا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يحتمل أن يكون أنهم بنوا عليها، واضح يا جماعة؟ ويحتمل أنهم جعلوها أماكن لماذا؟ للعبادة، واضح يا جماعة؟ لا، بمعنى أن من عبد الله جل وعلا، عبد الله جل وعلا عند قبر معين لاعتقاده أن في ذلك القبر بركة أو نحوها، فإنه قد اتخذ ذلك القبر ماذا؟ مسجدا، واضح؟ لماذا؟ لأنه جعله مكان للسجود، وكل مكان جعله الإنسان للصلاة فهو ماذا؟ فهو مسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، هذا أمر. وأمر آخر لأن أعضاء السجود سجدت في ذلك المكان فكانت ماذا؟ فكان ذلك المكان مسجدا. لماذا؟ لأن أعضاء الوضوء السجود قد سجدت في ذلك المكان. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى في قوله ثم إنه لعن من فعله، سواء كان ماذا يا جماعة قلنا البناء، قال والصلاة عندها من ذلك، أي وإن صلى وإن لم يبني، قال وإن لم يبني مسجد، واضح يا جماعة أم لا؟ أو وإن لم يبنى مسجد. العبرة بماذا؟ العبرة بالصلاة عندها، العبرة بالصلاة عندها. وهذا التنبيه من الشيخ رحمه الله تعالى ينبه أو يبين مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، لأن الباب ما هو؟ الباب باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل ماذا؟ صالح، سواء بنى مسجدا أو عبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح، كل ذلك ماذا؟ داخل في هذا النهي. واضح يا جماعة أم لا؟ وداخل في هذا المعنى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا.
قد تخللت مسلك الروح مني،
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قال رحمه الله تعالى قوله فإن الله قد اتخذني خليلا، فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير الله، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين.
معنى هذا أن الخلة أخص المحبة، أو قل خالص المحبة هي ماذا؟ هي الخلة. لذا فإن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، ويحب كذلك أشخاصا بعينهم، كما جاء في الحديث القدسي حيث أبي هريرة صحيح قال إن الله إذا أحب فلانا، إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، الحديث. ولكن الخلة إنما هي خاصة بشخصين اثنين فقط، فالله جل وعلا لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم وبعده محمد، ما اتخذ خليلا إلا محمدا وإبراهيم. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يحب من الصحابة ومن الصالحين ومن الأخيار، ومع هذا الخلة لم يجعلها لماذا؟ لأخص خواصه ولأحب الناس إليه، وهو من؟ وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ماذا؟ خليلا، ولكنها أخوة الإيمان، ولكنها أخوة الإيمان. فهذا يدل على أن الخلة لها مكان خاص وشرف عظيم. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا من البشر أحدا، وإنما اتخذ ربه جل وعلا خليلا. فإذا الخلة هي خالص المحبة، خالص المحبة، وهي من خواص ماذا؟ من خواص المحبة. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره أنها أخص أنواع المحبة، أن أخص أنواع المحبة، لذا كانت من الله جل وعلا. الله جل وعلا اتخذ إبراهيم ومحمدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا، وإنما اتخذ من خليلا؟ اتخذ ربه جل وعلا خليلا. فهذا يدل على أن الخلة في حق البشر لا يدخل فيها معها أحد، أو لا يدخل فيها أحد مع الله جل وعلا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذني، قال ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. طيب، قد يقول قائل، قد جاءت في بعض الأحاديث أن أبا هريرة وأبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ ما الجمع بين هذا وهذا؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ماذا؟ خليلا، أي من أهل الأرض. ومع هذا ثبت عن أبي هريرة وعن أبي ذر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون قال سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالجواب أن هذه الخلة من جهة ذلك الصحابي لا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك. إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له هو خليل، أما أن يتخذه غيرهم من الصحابة خليلا فلا مانع ولا إشكال في ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الخلة أخص من المحبة، وبهذا يظهر جهل الجاهلين من الصوفية وغيرهم الذين يقولون إن المحبة هي من ماذا؟ هي أعلى من الخلة، بل بعضهم يقول إن العشق هي أعلى من ماذا؟ من المحبة. فيقول قائلهم أنا أعشق الله، بعضهم يقول أنا أعشق الله، تعالى الله جل وعلا عن قول هؤلاء علوا كبيرا، لأن العشق كما قال العلماء رحمهم الله تعالى محبة مصحوبة بشهوة، فلا تليق ولا تجوز في حق الله جل وعلا لا من قريب ولا من بعيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، فهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب.
قوله رحمه الله فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وهذا بإجماع من يعتد به أن الصديق هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقوله وفيه الرد على الرافضة والجهمية، أما الرد على الرافضة فهو أن الرافضة تكفر أبا بكر الصديق، أن الرافضة تكفر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأعلى الله جل وعلا منزلته. وكذلك فيه رد على الرافضة قد يكون من جهة أخرى، من جهة أن الرافضة كذلك هم أول من شيدوا القبور، أو على القبور، أول من شيدوا البناء على القبور. وفيه رد على الجهمية أيضا، من أي جهة؟ من إثبات الصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قد اتخذني خليلا، ففيه إثبات الخلة لله جل وعلا، وهي خالص المحبة، وهي خالص المحبة. والرافضة كما ذكر رحمه الله تعالى والجهمية هما شر أهل البدع، شر أهل البدع الرافضة والجهمية، لذا قال أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. بعض السلف ممن قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال هذه الفرق 72 كلها من أهل الإسلام، قال والرافضة والجهمية ليستا من أهل الإسلام بل هم كفار، واضح جماعة أم لا؟ وقد نص على ذلك الإمام عبد الله ابن مبارك وكذلك الإمام عبد الله ابن إدريس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من لم يكفر الجهمية والرافضة فهو كافر، أو كما قال رحمه الله تعالى أي غلاة الرافضة وغلاة الجهمية. الجهمية أول من عطل الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، والرافضة أول من فتح باب الشرك على مصراعيه في هذه الأمة، أول من فتح باب الشرك على مصراعيه في هذه الأمة، وكذلك أول من كفر الصحابة وغلا في آخرين حتى أوصلهم إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة الألوهية، فهم شر فرق هذه الأمة إذا نسبت إلى هذه الأمة، وإن لم تنسب إلى الأمة فهذا من باب أولى. لذا قال بعض أهل العلم عبد الله بن مبارك إننا لنحكي أقوال نحكي أقوال يهود والنصارى ونستحي أن نحكي أقوال الجهمية، نستحي أن نقول ماذا؟ أن نحكي أقوال جهمية لشدة كفرها، لشدة الكفر الذي وقع فيها هؤلاء. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب خطأ.
قال رحمه الله تعالى وفي إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره،
وهذا بناء على أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخص إنما هي محبة شرعية، محبة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة باعتبار ماذا؟ باعتبار النساء وباعتبار أنها زوجة وباعتبارها أصلح النساء في زمانها بعد فاطمة رضي الله عنهما جميعا. قال بل عن الرجال، قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان، أو كما جاء في الحديث. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب هؤلاء أبو بكر ثم عمر. لماذا أحبهم؟ هل لأشكالهم أو لمناظرهم؟ الجواب لا، وإنما أحبهم لماذا؟ أحبهم لما هم عليه من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلم هذه الأمة أن الرجل يحب الرجل على قدر دينه، يحب الرجل على قدر ماذا؟ على قدر دينه. فكان محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لدينه، فهو أحب خلق الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل خلق الله جل وعلا دينا في هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن كان كذلك فهو أحق الناس بماذا؟ بأن يكون خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى فقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه.
وهذه كذلك من إشارات، وهذه كذلك من إشارات استحقاق أبي بكر خلافة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هل كانت خلافة أبي بكر بالنص أم كانت بالاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحيح من أقوال أهل العلم ذكروا أقوالا، منهم من قال أنها بالنص، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه الخليفة من بعده، ومنهم من قال إنما كان بماذا؟ باجتهاد الصحابة وبشورى الصحابة وبمبايعة الصحابة يوم بني ساعدة. ومنهم من قال إنها كانت بالنص الغير الصريح، كانت بالنص الغير الصريح وبالإشارات النبوية. ومن هذه الإشارات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله إماما على المصلين في حال حياته، جعله إماما في المصلين في حال حياته. وكذلك ذكر بعض الوصايا حينما جاءت امرأة يا رسول الله تريد شيئا، قال أتيني بعد ذلك، قال فإن لم أجدك قال ستجدين من؟ ستجدين أبا بكر. وهذا في إشارة إلى أنه أبو بكر يخلفه في ماذا؟ في هذا الأمر. وكذلك أدلة أخرى ذكرت في موضعها وقد ذكرناها في كتاب فتح رب العباد. الحاصل أن الصواب في هذه المسألة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خلافته كانت بالإشارات بالنص الغير الصريح، بالنص الغير الصريح، وهذا ما استدل به عمر رضي الله عنه وأرضاه يوم بني ساعدة، قال لهم حينما وقع شيء من الخلاف، قال لهم قد رضيه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم لأن يكون إماما على دينكم، إماما في دينكم، ألا فلا ترضون على أن يكون إماما لكم في دنياكم؟ ثم قال رحمه الله تعالى وأيكم يرضى أن يكون إماما على أبي بكر؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم والله لا نرضى بذلك، إلى آخر ما ذكر في تلك القصة وهي في الصحيح، في صحيح البخاري. خبر.
قال رحمه الله تعالى واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، مات في جماد الأول سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، الحديث. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، إحدى أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لها، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحق اللعن.
وهذا تفصيل جيد وواضح، هذا تفصيل جيد وواضح. واضح يا جماعة أم لا؟ إما أن يكون اللعن لأنهم عبدوا الأنبياء، واضح يا جماعة، فيكون من الشرك الأكبر، وإما أن يكونوا عبدوا الله جل وعلا عند قبول الأنبياء فيكون من ماذا؟ من الشرك الأصغر، فيكون من الشرك الأصغر لأنه وسيلة وذريعة إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر على أحد التعريفين في الشرك الأصغر كما تقدم معنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. قلت فكيف يسوق مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون.
طيب، قوله ثم إنه لعن وهو في السياق، أي في سياق الموت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي في آخر لحظة أو لحظات حياته وهو في حالة السياق، كما جاء في حديث عائشة حينما قال كان يضع خميصة على وجهه ثم يكشفها ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما سيأتي بإذن الله عز وجل تنبيه على هذا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم من حين بدئه في الدعوة إلى الله جل وعلا إلى أن لقي ربه جل وعلا وهو يدعو إلى التوحيد وهو يحذر من الشرك ومن مظاهره ومن وسائله، فهذه الأحاديث دالة على هذا المعنى. إذا قال الشارح، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين في آخر لحظات حياته وهو يحذر، قال أن تعظم القبور ويبنى عليها، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته قبل موته وهو يحذر من هذه الأمور ومن هذه المظاهر، ومع هذا يفعل هؤلاء ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه وزجر، قال ويصلى عندها وإليها، يصلى عندها أي عند القبور وإليها، قال هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون، ولكن هؤلاء لا يعقلون. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، أي من اتخاذها مساجد، الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم.
طيب قوله وصلى عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد كما تقدم، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها سواء بني عليها أم لم يبنى، سواء صلي إليها أو صلي فيها، كل هذا منهي عنها. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه المنصور أحمد وأهل السنن. والحديث كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى اختلف في إرساله ووصله، الحديث اختلف في إرساله ووصله، فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه مسندا متصلا من حديث أبي سعيد. ورجح كثير من الحفاظ الإرسال عن عمرو ابن يحيى عن أبيه، لأن الثوري رحمه الله تعالى الإمام سفيان الثوري رواه كذلك عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه حماد بن سلمة عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. ورواه عبد العزيز الدانوردي واضطرب فيه تارة وتارة، ورجح الحفاظ فيه الإرسال. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى والإمام الدارقطني رجح فيه ماذا؟ الإرسال. بل قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: قال حديث الثوري مرسل، ثم قال: وقد روي موصولا وليس بشيء. ثم قال: وروي موصولا وليس بشيء. فالحاصل أن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل، والمرسل من قبيل قسم ماذا يا جماعة؟ من قسم الضعيف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة، بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله
أو عدم من لا إله إلا الله. هذا كلام واضح.
قال رحمه الله تعالى: فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمة التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا مع
أن يعدل به
أن يعدل وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لهم أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيها والطعن في طريقتهم
بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم،
فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم.
يعني كما ذكر رحمه الله، فجمع المشركون بين الغلو فيهم، أي الغلو في الأنبياء والصالحين، والطعن في طريقتهم. في طريقة من؟ في طريقة الأنبياء والصالحين. ما هي طريقة الأنبياء والصالحين؟ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك والغلو المجاوز بالحد. واضح يا جماعة؟ هذه طريقة من؟ طريقة الأنبياء وطريقة الصالحين، طريقة من دعوة إلى توحيد الله جل وعلا والتحلي من الشرك ومن وسائل الشرك ما هو؟ الغلو. فهؤلاء كما قال رحمه الله: فجمع المشركون بين الغلو فيهم، واضح، والضعف في طريقتهم. واضح يا جماعة؟ كأن قائلهم يقول أحبك بما تبغض. واضح يا جماعة أم لا؟ أحبك بما تبغض، فهو يحب ذلك الصالح بما يبغضه ذلك الصالح، ويحب ذلك النبي بما يبغضه ذلك النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان وما زال إلى أن توفاه الله جل وعلا وهو يحذر من الشرك، فهو يبغض ماذا؟ الشرك، ولعن المشركين ولعن من فعل بما يوصل إلى الشرك. فهؤلاء يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وغلوا فيه، لكن هل رضيوا طريقته صلى الله عليه وسلم؟ وهل مشوا على طريقته أم عابوا طريقته؟ في الحقيقة، في الحقيقة ماذا يا جماعة؟ عابوا طريقته، غلوا فيه من جهة وتنقصوه إلى الأرض، من جهة ماذا؟ من جهة أخرى. لذا قال فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم. أهل التوحيد يسلكون ماذا؟ مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأتباعه في كل زمان ومكان. قال وإنزالهم منازلهم، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها. فهم يحبون رسول الله ويعظمونه ويجلونه إجلالا ماذا؟ شرعيا. ويحبون الصالحين ويجلونهم كذلك إجلالا ماذا؟ شرعيا. لا يرفعون فوق منازلهم، ولا يضعونهم دون منازلهم، بل يضعونهم في الأماكن التي أراد الله جل وعلا أن يكون فيها. قال من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشايح وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهو الحق الذي لا ريب فيه. قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تجريده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. قوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا، تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا لهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع. تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى.
طيب، وهذا واضح أن المسجد أو أن الأرض كلها مسجدا، أن الأرض كلها مسجد وطهور، إنما هو من خصائص هذه الأمة، إنما هو من خصائص هذه الأمة، كما جاء في حديث جابر وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، ومنها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة كماذا فليصلي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من التخفيف الذي جعله الله جل وعلا لهذه الأمة. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.